قائدا وناصرا وسيدا معينا
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في الموانع الثلاثة التي أشار إليها المصنف للمنع من القول بإفادة المعاطاة الملكية اللازمة، ووصل الكلام إلى المانع الثاني وهو الأخبار، ولم يعلم مقصوده بالدقة من هذه الأخبار، فيوجد احتمالان. الاحتمال الأول هو أن مراده من الأخبار رواية خالد بن الحجاج وما يتلوها من الروايات التي ورد فيها إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. ويقوي هذا الاحتمال هو أنه ذكر هذه الروايات. الاحتمال الثاني هو أن مقصوده روايات أخرى وإن لم يشر إليها في الكتاب. ويقوي هذا الاحتمال هو أنه ذكر الأخبار على سبيل الإجمال ثم انتقل مباشرة إلى المانع الثالث وهو السيرة، بعد أن فرغ من السيرة بعد ذلك تعرض لرواية خالد بن الحجاج للبحث عن مدلولها. وهذا الاحتمال هو الذي رشحه السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب كما في الجزء الأول الصفحة 361 و362. وكيف كان؟ فنحن نشير فعلا إلى هذه الأخبار المحتملة، ثم ننتقل للمانع الثالث وهو السيرة، ثم بعد ذلك نشير إلى الروايات التي أشار إليها المصنف وهي رواية خالد بن الحجاج وما يتلوها. فيحتمل في هذه الأخبار التي أشار إليها المصنف ما ذكرناه مما احتمله السيد اليزدي، ونقسم هذه الروايات إلى قسمين. القسم الأول روايات بيع المصحف من قبيل موثق سماعة، لا تشتري كتاب الله عز وجل ولكن اشتري الحديد والورق والدفتين وقل اشتري منك هذا بكذا وكذا، حيث ان الظاهرة من هذه الرواية شرطية الصيغة والتلفظ في البيع، اي في بيع المصحف، ولا خصوصية محتملة لبيع المصحف، فتدل الرواية على شرطية الصيغة في كل البيوع، ولا يكتفى بمجرد المعاطاة. ويلاحظ على هذا القسم من الروايات بأن أقصى ما تدل عليه هذه الروايات الإرشاد إلى أنه في بيع المصحف لا بد أن يتعلق البيع بالورق والحديد لا بكلام الله عز وجل. لذلك الإمام أراد أن ينبه سماع لذلك فقال له وقل أشتري منك هذا، يعني الورق والحديد لا كلام الله عز وجل. إذن فلا دلالة في الرواية حينئذ على اشتراط الصيغة في البيت. القسم الثاني من الروايات، الروايات التي تشير إلى تعارف أهل السوق والتجار على الصيغة في البيوع، على الإتيان بالصيغة في البيوع، من قبيل رواية العجل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى من رجل 10,000 طن في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة، والأنبار فيه 30,000 طن، فاشترى هو 10,000 طن من القصب، من هذه 30,000 طن من القصب اشترى 10,000 طن. فقال البائع، هذا محل الشاهد ليس كلامنا حول القصب، فقال البائع قد بعتك من هذا القصب 10,000 طن. فقال المشتري قد قبلت واشتريت ورضيت. فتشير هذه الرواية إلى تعارف أهل السوق بالإتيان بالصيغة في البيوع، وهذا كاشف عن أن هذا التعارف مأخوذ من الشارع يدا بيد، فهو من قبيل السيرة المتشرعية أو الارتكاز المتشرعي المأخوذ يدا بيد عن الشارع، فتدل حينئذ الرواية على اشتراط الصيغة في البيوع وأنه لا يكتفى فيها بالمعاطاة. اي نعم، من قبيل السيرة المتشرعية والارتكاز المتشرعي هو عبارة اخرى عن السيرة. ويلاحظ عليه اولا بان هذه الرواية انما هي من فعل البائع والمشتري ولا تكشف عن ارتكاز متشرعي وسيرة متشرعية مأخوذة يدا بيد من المعصوم كما يدعى، إنما أقصى ما تدل عليه فعل المكلف، وهذا أعم من كونه مستفادا من الشارع. ثانيا، على فرض التنزل والتسليم بأن هذا الفعل كاشف عن ارتكاز متشرعي مأخوذ عن الشارع يدا بيد، فالفعل أعم من الوجوب والاستحباب، فأقصى ما يدل عليه ذلك رجحان الإتيان بالصيغة في البيوع، ولا يدل على لزوم الإتيان بالصيغة في البيوع، وأن البيع لو خلا من الصيغة فهو بيع فاسد. ويمكن أن نضيف لذلك مناقشة ثالثة، لكن نقتصر على هذا المقدار طلبا للاختصار. إذن هذا هو المانع الثاني المحتمل من الأخبار التي أشار إليها المصنف على سبيل الإجمال، واتضح لديك بأنها ليست تامة الدلالة للمنع من القول بإفادة المعاطاة الملكية اللازمة. المانع الثالث، وقبل المانع الثالث طبق، قال وقد يظهر ذلك، يعني المنع أي اشتراط اللزوم في البيع المعاطاتي أو اشتراط اللزوم في البيع بوجود الصيغة وبالتلفظ، وقد يظهر ذلك من غير واحد من الأخبار، تمام؟ ثم قال بل يظهر منها، لذلك قلنا قسمان من الروايات، يظهر ذلك من غير واحد من الأخبار هذا التي جعلناها القسم الأول من قبيل أخبار بيع المصحف، بل يظهر منها هذا الإضراب يشير إلى أن المصنف ناظر إلى قسم ثاني من الأخبار، وهو أن إيجاب البيع باللفظ دون مجرد التعاطي كان متعارفا بين أهل السوق والتجار. وقد يقول قائل فليكن متعارفا، ما الذي يدل ذلك عليه؟ نقول هذا التعارف بين أهل السوق يكشف عن ارتكاز متشرعي وعن سيرة متشرعية مأخوذة من الشارع يدا بيد. المانع الثالث السيرة. وبيان هذه السيرة في مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى ينقسم البيع المعاطاتي بنظر السيرة إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول البيع المعاطاتي في الأمور الخطيرة الجليلة. الآن ما بيّن المصنف هل مقصود سيرة متشرعية مقصود سيرة عقلائية، ما بيّن، لكن في المناقشة سنناقش على كلا الوجهين، قصد المتشرعية أم قصد العقلائية. هو قال بل يمكن دعوة السيرة، وما وضح العقلائية أو المتشرعية، ولذلك حتى المناقشين ناقشوا قالوا إن كنت تقصد فجوابه كذا، إن قصدت كذا فجوابه كذا، ونحن سنجري على طريقة المناقشين. المقدمة الأولى إن البيع المعاطاتي ينقسم عند السيرة إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول البيع المعاطاتي في الأمور الخطيرة الجليلة مع قصد المتعاطيين اللزوم بهذه المعاطاة وعدم رجوع أحدهما في هذا البيع، وهذا من قبيل البيع المعاطاتي في دار أو في بستان مع قصد المتعاطيين عدم الرجوع في هذا البيع المعاطاتي. وحكم هذا القسم بنظر السيرة أنه لا يفيد الملكية، فضلا عن أن تكون ملكية لازمة، وإنما أقصى ما تفيد هذه المعاطاة الإباحة، فلا تفيد ملكية لا لازمة ولا جائزة. نعم لو أضيف إلى هذا البيع التصافق بالأيدي مثلا، أو قول بارك الله لك في صفقتك، فهذا التصافق أو هذه المباركة اللفظية قد تفيد الملكية اللازمة بنظر السيرة. وأما لو خلى هذا البيع عن المصافقة وعن قول بارك الله فيك ولو باللغة الفارسية مثلا، فحينئذ لا تفيد هذه المعاطاة الملك. القسم الثاني البيع المعاطاتي في الأمور الجليلة الخطيرة الذي قصد به المتعاطيان الجواز لا اللزوم، وأن لكل واحد منهما الرجوع في هذا البيع إن أراد، وهذا من قبيل بيع الدار أو البستان بالمعاطاة مع قصد المتعاطيين أن هذا البيع جائز، فلكل منهما الرجوع. وهنا وحكم هذا القسم بنظر السيرة هو إفادة المعاطاة الملكية الجائزة. فلكل واحد من هذين المتعاطيين الرجوع، خصوصا مع بقاء العين وعدم التلف. وأما لو تلفت إحدى العينين يعني الثمن أو المثمن صار الملك لازما. الجائزة. القسم الثالث، البيع المعاطات في الأمور الحقيرة. أعم من أن يكون قصد المتعاطيين اللزوم أو أن يكون قصد المتعاطيين الجواز، فلا فرق في هذا القسم. وهذا من قبيل البيع المعاطات في قرص من الخبز، كما لو دفع البائع بالمعاطات قرصا من الخبز للمشتري ودفع له المشتري درهما في مقابل هذا القرص من الخبز. وحكم هذا القسم هو الملكية الجائزة لا اللازمة، فيجوز لكل واحد من المتعاطيين الرجوع في هذا البيع المعاطاتي ما دامت العين باقية. إذن فبملاحظة السيرة نصل إلى أن البيع المعاطاتي ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاث. المقدمة الثانية، إن هذه السيرة مستمرة إلى عصر المعصوم، بل موجودة في عصر المعصوم عليه السلام، وليست سيرة متأخرة، بل هي موجودة في عصر الناس. المقدمة الثالثة والأخيرة، إن الشارع الأقدس إن لم يمضي هذه السيرة وتكون مأخوذة منه يدا بيد، فلا أقل أنه لم يردع عن هذه السيرة، وبناء على ذلك فتكون ممضاة من قبل الشارع، فهي إما مأخوذة منه يدا بيد، وإما أنه لم يردع عنها. وعلى كل حال تكون هذه السيرة حجة. والنتيجة من هذه المقدمات الثلاث هي أن البيع المعاطاتي بكل الأقسام، سواء في الأمور الجليلة أم في الأمور الحقيرة، لا يفيد الملكية اللازمة. غاية الأمر أنه في البيوع الجليلة مع قصد المتعاطيين اللزوم لا يفيد الملكية إطلاقا، ومع قصد المتعاطيين الرجوع يفيد الملكية الجائزة، وفي الأمور الحقيرة لا يفيد إلا الملكية الجائزة. وهذه السيرة الممضاة تصلح كمانع من القول بإفادة المعاطاة الملكية اللازمة. نعم، لو ضم إلى ذلك يعني إلى المعاطاة التلفظ في أي قسم من هذه الأقسام الثلاثة، فهنا تفيد المعاطاة الملكية اللازمة لهذه السيرة وللأخبار التي أشرنا لبعضها، وسيأتيك الإشارة للبعض الآخر.
التلفظ عن المقصود السيرة
مطلق التلفظ على سبيل المقاولة أو في الإنشاء،
يعني بالنسبة لحين دليل إيه على عدم اللزوم في بعض الأقسام في بعض الحالات المذكورة.
لا الآن في كل الحالات المذكورة في ثلاث الأقسام لا يفيد لا تفيد المعاطاة الملكية اللازمة، في بعضها لا تفيد الملكية أصلاً إنما تفيد الإباحة، وفي بعضها تفيد الملكية المتزلزلة. ولم يناقش المصنف في هذا المانع الثالث، وكأن السكوت عنه علامة رضا، كما يأتي في باب النكاح سكوتها رضاها بعد، فهنا يأتي في كلام الإعلام سكوته عن دليل دليل ارتضائه له. وعلى أي حال فيمكن المناقشة في هذا المانع بأنه إما أن المقصود بالسيرة السيرة العقلائية، أو أن المقصود بالسيرة السيرة المتشرعية. فإن كان المقصود بالسيرة السيرة العقلائية فلا نسلم من الأصل بأن السيرة قد جرت على تقسيم البيع المعاطاة إلى هذه الأقسام الثلاثة، بل الصحيح والسيرة ببابه هو أن السيرة العقلائية جرت في البيع المعاطاة سواء في الأمور الحقيرة أم في الأمور الجليلة والخطيرة على إفادة المعاطاة الملكية اللازمة ما دام قد قصد بها التمليك. هذه المناقشة الأولى للسيرة العقلائية. وثانيا على فرض التسليم بأن السيرة قد جرت على التقسيم للبيع المعاطاة لهذه الأقسام الثلاثة فهي مردوع عنها، وليست منضاة بل هي مردوع عنها بقوله تعالى أحل الله البيع، والبيع المعاطاة هو بيع، فيشمله قوله تعالى أحل الله البيع، ومردوع عنها بقوله أوفوا بالعقود، والمقصود بالعقود العهود كما سبقت الإشارة لذلك، والبيع المعاطاة هو عهد. وبما أن المقصود بأحل الله البيع وبأوفوا بالعقود يعني الملكية اللازمة، فهاتان الآيتان تصبحان للرد عن السيرة العقلائية المدعاة. هذا إن كان المنظور إليه السيرة العقلائية، وإن كان المنظور إليه السيرة المتشرعية فجوابه بأنه هذه السيرة المتشرعية لا يحرز أنها معاصرة لزمان الناس، بل هذه السيرة المتشرعية بعد عصر الناس، وهي مستفادة من خلال فتاوى الأعلام القائلون بأن المعاطاة لا تفيد الملكية اللازمة وإنما أقصى ما تفيده الإباحة. وبعدما حققنا دليل الأعلام وعدم تماميته فلا يصح حينئذ الركون إلى هذه السيرة المتشرعية. إذن فهذه السيرة المتشرعية ليست معاصرة لزمان الناس، وأقصى ما نستكشفه من السيرة المتشرعية أنها بعد عصر الناس ومستفادة من فتاوى الأعلام، من فتوى المشهور أن المعاطاة لا تفيد الملكية لا لازمة ولا جائزة. وهذه المناقشة التي تلوناها عليك هي مناقشة خوئية من قبل زعيم الحوزة العلمية من السيد الخوئي، هو ناقش المصنف بهذه المناقشة. إما المقصود سيرة عقلائية فيرد عليه أولا ثانيا، إما السيرة المتشرعية فيرد عليه واحدا. طبق العبارة، قال بل يمكن دعوى السيرة على عدم الاكتفاء. الآن تقول لي من أين قسمت البيع المعاطاة بنظر السيرة لهذه الأقسام الثلاثة؟ طبقنا العبارة 10 مرات ما وجدنا هذه الأقسام الثلاثة. دقق، بل يمكن دعوة سيرة على عدم الاكتفاء في البيوع الخطيرة. إذن هذا القسم الأول، في البيوع الخطيرة التي يراد بها عدم الرجوع. يعني يراد بها اللزوم، هذا القسم الأول. البيوع الخطيرة التي يراد بها عدم الرجوع بمجرد التراضي تكون لازمة، هذا القسم الأول. هذا القسم الأول له مفهوم كما قالوا، وهو البيوع الخطيرة التي يراد بها الرجوع. إذن تارة البيوع الخطيرة يراد بها اللزوم يعني عدم الرجوع، تارة يراد بها الرجوع يعني الجواز. هذا هو القسم الثاني أيضا. فبالمفهوم نستفيد القسم الثاني. خب نعم، يقول ربما يكتفون بالمصافقة، الصفق على الأيدي، فيقول بارك الله لك أو ما أدى هذا المعنى بالفارسية أو بالفرنسية، لا خصوصية عن الفارسية. نعم، قسم الثالث يكتفون بالتعاطي في المحقرات، هذا القسم الثالث في البيوع الحقيرة، وما فصل بين قصد اللزوم وقصد الجواز، قصد الرجوع وقصد عدم الرجوع. ولا يبلها بل على كل حال قال ولا يلتزمون بعدم جواز الرجوع فيها، بل البيوع هذه في الأمور الحقيرة على كل حال يلتزمون بالرجوع فيها، أنها تفيد الملكية الجائزة. ولا يلتزمون بعدم جواز الرجوع فيها، بل ينكرون على الممتنع عن الرجوع مع بقاء العينين. نعم، هذه طبعا ما ذكر هو أن هذه السيرة معاصرة لزمان الناس والشارع لم يمضي، لكن نحن لابد أن نضيفها، وإلا ما هي فائدة الأصول التي درسناها؟ لابد أن تطبق، وإلا السيرة بحد ذاتها لا حجية لها لو لم تكن معاصرة، لو لم تكن ممضاة. فهاتان المقدمتان مطويتان. نعم، الاكتفاء في اللزوم بمطلق الإنشاء القولي غير بعيد، يعني ما دام وجد إنشاء سواء على سبيل التقاول سواء على سبيل الإجاب والقبول في باب المعاطاة فهو يفيد اللزوم. نعم، أرجت أن كونها معاطاة. لماذا؟ وإذا على سبيل التقاول هنا شيء. إذن سواء على سبيل التقاول وهذا واضح، سواء على سبيل الإجابة والقبول، يعني صار إجاب من طرف وهو الباع قال بعتك الكتاب بدرهم، المشتري ما قال قبلت أعطاه الدرهم، قال نسألك الدعاء، هذا بيع معاطاتي أو لا؟ الحمد لله. خب نعم، الاكتفاء في اللزوم بمطلق الإنشاء القولي غير بعيد للسيرة ولغير واحد من الأخبار كما سيجي إن شاء الله تعالى في شروط الصيغة. خب طبعا هنا لمزيد بيان قد يقول لقائل من أين أنت قلت أن حكم القسم الأول بنظر السيرة بحسب عبارة المصنف هو أن البيع في الأمور الخطيرة التي قصد بها اللزوم لا يفيد إلا الإباحة، من أين؟ هو ماذا قال؟ بل يمكن دعوة السيرة على عدم الاكتفاء، قال على عدم الاكتفاء في البيوع الخطيرة التي يراد بها عدم الرجوع بمجرد التراضي، قال عدم الاكتفاء، لعل مقصود بعدم الاكتفاء يعني ملكية جائزة. من أين قلت أن مقصود من عدم الاكتفاء يعني فقط تفيد الإباحة؟ دقق. ولذلك بعض الشراح للكتاب قال مقصود المصنف الملكية الجائزة. نقول من تفريق بين قصدهما الرجوع وقصدهما عدم الرجوع، فإذا قصدا الرجوع المصنف ما استشكال أنها تفيد الملكية اللازمة الجائزة، لأنه ما قصد الملكية الجائزة. أما إذا قصدا الملكية اللازمة هنا التي قال لا يكتفى، خصوصا بعد الالتفات لرأي المشهور، لرأي المشهور بأنه البيع المعاطاة الذي قصد به الملكية اللازمة يفيد الإباحة. على كل حال النقطة الأخيرة ثم بعدها ندخل في التنبيهات للبيع المعاطاتي. وهي البحث عن رواية خالد بن الحجاج التي ورد فيها إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، فيبحث المصنف عن مدلول هذه الرواية وما المقصود من قوله عليه السلام إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. ولم يبحث المصنف عن سند هذه الرواية، إنما اكتفى بنقل سند الكافي وسند التهذيب. وأما المناقشة في السند، هل الرواية تامة سنداً أو ليست تامة سنداً، فلم يتعرض من قريب أو بعيد لذلك. وقلنا لك سابقاً أن المصنف بعيد عن البحث السندي عادةً، فلا يبحث الأمور السندية. وكيف كان؟ فنبحث هذه الرواية من جهتين، من الجهة السندية ومن الجهة الدلالية. أما عن الجهة السندية للرواية، فهذه الرواية رويت في كتابين، الكافي والتهذيب، وسندها في كتاب الكافي هو الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج عن في نسخة من نسخ الكافي خالد بن الحجاج، في نسخة من نسخ الكافي عن خالد بن نجيح. والسند لا إشكال فيه إلا من جهة الراوي الأخير الذي يروي عن الإمام، هل هو خالد بن الحجاج كما في بعض نسخ الكافي أو هو خالد بن نجيح كما في بعض نسخ الكافي. فقيل بأنه لو كان المقصود خالد بن الحجاج كما هو ليس ببعيد بقرينة رواية التهذيب، فإنها الرواية في التهذيب بنفس السند بنفس المتن نقلها الطوسي عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج، وهذا يقوي أن المقصود خالد بن الحجاج. فإن كان المقصود به خالد بن الحجاج فالبعض قد بنى على وثاقة خالد بن الحجاج بهذا الطريق، وسأذكره لك. ولاحظ هل هو تام أو ليس تام لتوفيق خالد، وهو أن النجاشي في ترجمة يحيى بن الحجاج الذي هو أخو خالد، فيحيى بن الحجاج ينقل الرواية عن أخيه خالد عن الإمام الصادق، قال النجاشي في ترجمة يحيى هذه العبارة، لاحظها وتأمل فيها، قال يحيى بن الحجاج الكرخي بغدادي ثقة وأخوه خالد روى عن أبي عبد الله عليه السلام كتاب. فمحل الاستشهاد قال ثقة وأخوه خالد، فهل قوله ثقة يرجع للمترجم له وهو يحيى، أو أن قوله ثقة يرجع لخالد ثقة وأخوه خالد، أو أن قوله ثقة يرجع للاثنين؟ المترجم له الأقرب، وبناء على ذلك لا تدل هذه العبارة على وثاقة خالد ابن الحجاج، خلافا لما جاء في بعض شروح الكتاب كما في هدى الطالب حيث استفاد من العبارة وثاقة كلا الراويين. لكن الصحيحة بحسب الظاهر أن التوثيق للمترجم له وهو يحيى بن الحجاج لا الأخ وهو خالد. غاية الأمر النجاشي خبير، فعادة حينما يترجم لراوي يذكر خاله وعمته وأخوه وجده، هذا أمر متعارف. فهنا يقول يحيى بن الحجاج ثقة، ولا تنسى عنده أخ راوي وهو خالد. إذن فبناء على أن المقصود هو خالد بن الحجاج لا تكون الرواية معتبرة من الناحية السندية، لأنه لا طريق لتوثيق خالد إلا هذه العبارة وهي كما ترى. ابن أبي عمير، ابن أبي عمير روى عن يحيى بن الحجاج، ويحيى بن الحجاج قلنا ثقة.
عن يحيى عن خالد
بن الحجاج. نعم. وإن كان المقصود بخالد هو خالد بن نجيح فقد بني على وثاقته بأحد هذه الطرق. الطريق الأول أن خالد بن نجيح روى عنه ابن أبي عمير، والكبرى الرجالية المعروفة بأن المشايخ الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة تقتضي البناء على وثاقة خالد بن نجيح، وهذا الطريق يبتني على التسليم بهذه الكبرى، وقد سبق في أبحاث سابقة أن هذه الكبرى محل تأمل كما أفاد ذلك سيدنا الخوئي خلافا للمعروف بين الأعلام. فمن يبني على هذه الكبرى جيد، سيبني على وثاقة خالد بن نجيح إن كان المقصود هو خالد بن نجيح. الطريق الثاني هو أن خالد بن نجيح له كتاب، وللصدوق طريق لكتاب خالد بن نجيح، وقد صرح الصدوق في ديباجة كتابه من لا يحضره الفقيه بأن كل الروايات التي يرويها ينقلها عن كتب معتمدة وعليها المعول بين الأصحاب، فيكون كتاب خالد بن نجيح من الكتب المعتمدة والتي عليها المعول بين الأصحاب، وبناء على ذلك فهذه الشهادة من قبل الشيخ الصدوق دليل على وثاقة خالد بن نجيح، وإلا لما كان كتاب من الكتب المعتمدة والتي عليها المعول بين الأصحاب، فاعتماد الأصحاب على كتابه شاهد على وثاقته. ويمكن المناقشة في هذا الطريق الثاني بأن أقصى ما يدل عليه صحة الكتاب، وأن الروايات المروية في هذا الكتاب قامت عليها القرائن التي أوجبت الوثوق بها لدى الصدوق وغير من الأعلام، ولا دلالة في ذلك على أن الراوي ثقة، إذ لعلنا لو اطلعنا على هذه القرائن ما وجدناها توجب لنا الوثوق. إذن فإن بني على أن الراوي خالد بن الحجاج فقد عرفت أنه لا طريق لتوثيقه، وإن بني على أنه خالد بن نجيح فقد عرفت أن هناك طريقين لتوثيقه وهما محل تأمل. فإن كنت من المتأملين فالرواية محل إشكال بسند الكليني، وإن لم تكن من المتأملين فأنت وما ترى.
يعتمدون على كتابه
بحسب دعوة الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه، بحسب دعوة لماذا؟ من عرف طريقة القدماء في اعتمادهم على الكتب والروايات لم يستبعد ذلك، فإن منهج القدماء في قبول الروايات الوثوق بها، متى ما قامت قرائن اعتمدوا على هذا الكتاب ولو كان الراوي ضعيفا، كانوا يلاحظون الروايات. على كل
طريق الأول من يشبه في خالد بن الحجاج
وهو
على قضية ابن أبي عمير،
يعني بحسب المراجعة أنه لم يثبت أنه روى عنه بالمباشرة، ابن أبي عمير لم يروي مباشرة عن خالد، قيل أنه روى مباشرة عن خالد بن نجيح لكن لم يروي بالمباشرة عن
خالد بن
الحجاج، إلا أن تبنى على أن كل من روى عنه ابن أبي عمير ولو بالواسطة وواسطة في الواسطة. وأما سند التهذيب فهو الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد، وطريق الطوسي إلى الحسين بن سعيد في مشيخته على التهذيب معتبر، بل له أكثر من 3-4 طرق، عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن حجاج، والكلام في خالد ابن الحجاج بما سبق. فهذا السند الذي نقله الشيخ الطوسي في التهذيب قرين على أنه المقصود بخالد في سند الكافي هو خالد بن الحجاج لوحدة الرواية ووحدة السند. فلاحظ هذا ما يرتبط بالجهة السندية. وأما عن الجهة الدلالية فطبق العبارة أولا ثم ننتقل للجهة الدلالية إن وسع المجال. قال بقي الكلام في الخبر الذي تمسك به في باب المعاطاة تارة على عدم إفادة المعاطاة إباحة التصرف، فالمعاطاة لا تفيد لا ملكا ولا إباحة أصلا بناء على هذه الرواية التي سنشير إليها وبحسب الاستفادة منها. وأخرى البعض الآخر من العلماء قال أن هذه الرواية تدل على أن المعاطاة لا تفيد الملك لا تفيد الملكية اللازمة، وأخرى تمسك بهذه الرواية على عدم إفادة المعاطاة اللزوم. لماذا؟ جمعا بينها بين إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام وبين أحل الله البيع، فجمع بعضهم. طبعا هذا استطرادي، مطلب استطرادي لذلك لم أشر إليه لأن الكلام فعلا نحن في الاستدلال بالرواية. فالبعض جمع بين إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام وبين أحل الله البيع، فقال لو كنا وأحل الله البيع دلت على اللزوم، لو كنا وإنما يحرم الكلام ويحلل الكلام دلت على عدم اللزوم. فأحل الله البيع مطلقة في البيع اللفظي والبيع المعاطاتي، فتقيد بإنما يحرم الكلام ويحلل الكلام التي هي واردة في البيع المعاطاتي، إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام في البيع المعاطاتي. على كل حال هذا مطلب استطرادي ليس هو محل البحث الآن فعلا. قال وهو قوله وبينما دل على صحة مطلق البيع كما صنعه في الرياض، فصاحب الرياض جمع بين إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام وبين أحل الله البيع بحمل البيع المعاطاة على إفادة الملكية الجائزة لا اللازمة، فرفع اليد عن دلالة أحل الله البيع على اللزوم بقوله إنما يحرم الكلام. وتوضيح المراد منه يعني من هذا الخبر وهو قوله إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام يتوقف على بيان تمام الخبر، لابد تبين الخبر. ومن هنا نقل سنده وهو ما رواه ثقة الإسلام في باب يعني الكليني في باب بيع ما ليس عنده، والشيخ الطوسي في باب النقد والنسيئة عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج، هذا بحسب سند من؟ الكليني أو ابن نجيح، هذا على حسب الكافي أيضا لأن على نسخة من نسخ الكافي خالد بن الحجاج، على نسخة من نسخ الكافي خالد بن نجيح. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني ويقول اشتري لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، فقال أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت بلى، قال لا بأس. محل الكلام كله في هذه الفقرة في الذين لا بأس، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. تابع ما عدل الشيء، تابع الآن وقد ورد بمضمون هذا الخبر بمضمونه وهو قول إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام، ورد بمضمونه روايات أخرى مجرد عن قوله عليه السلام إنما يحلل، فقط فيها إنما يحرم وليس فيها إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، بل فيها فقط إنما يحرم الكلام، وهذا من قبيل معتبرة عبد الله ابن سنان المروية في كتاب الوسائل في الجزء 12 صفحة 375 الباب الثامن من أحكام العقود الحديث الأول، الجزء 12 صفحة 375 الباب الثامن من أحكام العقود الحديث الأول. كلها تدل على أنه لا بأس بهذه المواعدة والمقاولة ما لم يوجب بيع المتاع قبل أن يشتريه من صاحبه. هذه الروايات كلها تفيد مدلولا واحدا ومضمونا واحدا وهو أن البيع ما دام على سبيل المقاولة فلا مشكلة فيه. يعني ما دام أن هذا الذي يريد الشراء قال للسمسار اشتري لي هذا الثوب من فلان وأشتريه منك، يعني ما أوجب البيع، قال اشتري الثوب منه ثم أنا أشتريه منك. الروايات كلها تدل على صحة هذا التقاول ولا مشكلة فيه. فهذا الطرف الآخر يشتري الثوب ثم يبيعه على ذلك. أما لو قال له اشتريه وأشتريه منك على سبيل إيجاب البيع، يعني كأنما خلاص أنا ملزم، فيصير من بيع ما ليس عنده، لأنه إذا ما اشترى إذا باعه إياه قبل أن يشتري صار من بيع ما لا يملك، وبيع ما لا يملك باطل، كيف يبيع وهو لم يشتريه باع؟ عموما هذا مطلب استطرادي، قلنا محل الشاهد هو في هذه العبارة، وهو إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. وسنبحث في الدرس القابل إن شاء الله تعالى عن المحتملات في هذه العبارة. فأشار المصنف لاحتمالات أربعة، وهي أكثر من أربعة، فقد ذكرت ستة احتمالات، إلا أننا سنقتصر على الاحتمالات التي أشار إليها المصنف. على بعض هذه الاحتمالات، وهو الاحتمال الأول، تدل الرواية على أن المعاطاة لا تفيد الملكية اللازمة، وعلى بعض الاحتمالات لا ربط للرواية بالبيع المعاطاتي. فما هو الاحتمال الذي سنرشحه من هذه المحتملات الأربعة؟ اقرأ الاحتمالات وسنقربها لكم إن شاء الله، سنوصلها لكم تصويرها حتى أثناء التطبيق غدا يكون الأمر سهل، والحمد لله رب العالمين.